بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الكلام فيما ذكره السيد الصاد رحمه الله تقوية لقول الأخباريين من عدم حجية ظواهر الكتاب. السيد الصاد رحمه الله ذكر مقدمتين، وقال في المقدمة الأولى أنه لا شك في بقاء التكاليف، ولا شك في أن العمل بمقتضى التكليف متوقف على فهم ذلك التكليف، فما دام أن المولى لم يفهمني التكليف فلا يجب امتثال ذلك التكليف. وقال أن الإفهام غالبا يكون بالقول، والإفهام القولي غالبا يكون ظنيا. فنتيجة المقدمة الأولى حسب هذه المطالب الأربعة أن العمل بالظن هو عقلائي وصحيح، وأن الظواهر حجة لأنه عليه مدار الإفهام عند العقلاء. هاي هي المقدمة الأولى. ولكن عندنا مشكلة مع الظواهر القرآنية. الظواهر مطلقة حجة، ظواهر القرآنية لها خصوصية، لأن هناك موانع أربعة تمنعنا من العمل بالظواهر القرآنية. ذكرنا المانع الأول، وهو أن القرآن أسلوبه أسلوب خاص، وإذا نحن عرفنا من متكلم أن أسلوبه أسلوب خاص، بعد من يقدر نجري أصالة الظهور أو أصالة عدم القرينة بالنسبة إلى ظهورات كلام؟ لأنه أنا أحتمل هو دي يقول بأنه أنا كثيرا ما أذكر لفظ أتكلم بكلام يكون له ظاهر، ولكن أنا لا أريد ذلك الظاهر، ولا أقيم قرينة على أني لم أرد الظاهر، لا أقيم قرينة على ذلك. هذا كان هو المطلب الأول، الأمر الأول. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يذكر وجود المتشابهات، منها آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. والله تبارك وتعالى يذم الناس في الآية القرآنية على اتباع المتشابه، يذمهم على اتباع المتشابه. فنحن نسألكم ما هو المتشابه؟ الصدر يقول المتشابه هو أيضا من المتشابه، ولفظ المتشابه في القرآن من المتشابهات، لأنه لا يعلم المراد منه. فنحن نحتمل أن تكون الظواهر داخلة ضمن المتشابهات، نحن نحتمل أن الظواهر أيضا تكون داخلة في المتشابهات. فمع الشك، عندما شككنا في حجيتها لاحتمال دخولها تحت المتشابهات فلا تكون حجة، لأن الشك في الحجية يساوق عدم الحجية. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أن النبي نهى عن التفسير بالرأي، والعمل بالظاهر مصداق للتفسير بالرأي. الأمر الرابع أنه الأصل عدم حجية الظن، الأصل عدم حجية الظن. هذا الأصل يشمل الظواهر أيضا، الظواهر القرآنية أيضا، بل مطلق الظواهر. خلوا نقرأ. قال سبحانه وين وصلنا؟ بل قال سبحانه منها آيات محكمات، هذا هو الأمر الثاني في المقدمة الثانية. منها آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ذم الله الناس على اتباع المتشابه ولم يبين لهم المتشابهات. يعني المتشابه هو أيضا متشابه. ماهي شنو ماهية المتشابه اللي لا يجوز لنا اتباعه، مو حج علينا. وكم هي، كم عدد المتشابه، بل لم يبين لهم المراد من هذا اللفظ. وجعل البيان موكولا إلى خلفاء الأئمة عليهم السلام، هم يبينون أنت حتى لا تقع في التمسك بالمتشابه راجع إلى روايات أهل البيت. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، والنبي صلى الله عليه وآله نهى الناس عن التفسير بالآراء، والعمل بالظاهر مصداق للتفسير بالرأي. الأمر الرابع، وجعل الأصل عدم العمل بالظن إلا ما أخرجه الدليل، وخروج الظواهر القرآنية غير معلوم. إذا تمهدت المقدمتان فنقول الصدق مقتضى الأولى العمل بالظواهر، ذكرنا نتيجة المقدمة الأولى أن الظواهر تكون حجة مطلقة، كل الظواهر. لكن مقتضى الثانية عدم العمل بخصوص ظواهر الكتاب قرآن، لأن ما صار متشابها لا يحصل الظن بالمراد من، لأنه عندما القرآن، احنا قلنا القرآن بما أن أسلوبه أسلوب خاص فكل القرآن متشابه اصطلاحي. هذا بعد الظن أصلا لا يحصل لنا الظن، لأنه ما دام أعلم أن هذا أسلوب خاص. صحيح المولى قال رأيت أسدان، بس هو يقول أنا بعض الأوقات أريد المجاز لا أقيم قرينة، بعد هنا لا يحصل لي الظن بالمعنى الحقيقي، ولو أنه ما جاب قرينة ما أقام قرينة لا يحصل الظن بالمراد منه. وما بقي ظهوره مندرج، وما بقي ظهوره مندرج في الأصل. فرضا إذا في وكانها رأينا ظاهر، يعني لفظ قرآني كان له ظاهر، يقول هذا مندرج في الأصل. يا أصالة حرمة عمل بالظن، الأصل عدم حجية الظن، هو هذا الظاهر أيضا ظن مو أكثر من الظن، فداخل في ذلك الأصل، في الأصل المذكور عدم حجية الظن. فنطالب بدليل جواز العمل، لأن الأصل الثابت عند الخاصة هو عدم جواز العمل بالظن إلا ما أخرجه الدليل. يقول احنا لازم نطالب بدليل، انتوا اللي تقولون بأنه الظواهر حجة يجوز العمل بالظن الناشئ من ظواهر الكتاب، جيبوا دليلكم، شنو دليلكم؟ لأنه الأصل الأولي حرمة العمل بالظن، حرمة العمل بالظن الشامل للظواهر أيضا. بعد ذلك هو الصدر يقول إن قلت بأن ما ذكرتم من الموانع الأربعة في الكتاب، اثنان من هذه الموانع موجودان وين؟ في ظواهر السنة أيضا. شنو هذان المانعان؟ المانع الأول أصارة حرمة العمل بالظن، انتم ما قلتوا أصالة حرمة العمل بالظن، هذا كان المانع الرابع. بعد هذا مشترك بين ظواهر الكتاب وظواهر الأخبار، ماكو فرق. ظواهر الأخبار أيضا تفيد القاطع، لا تفيد الظن، فأصالة حرمة العمل بالظن هنا هم تجري. هذا المانع الأول. المانع الثاني، انتم تفضلتوا بأنه أسلوب القرآن أسلوب جديد، وما دام أن المتكلم يكون أسلوبه أسلوبا جديدا ظواهره لا تكون حجة، ذكر هذا بعد. خو ان قلت بانه نفس الكلام في الروايات تجري، اسلوب الروايات هم اسلوب جديد. انتوا راجعوا الى كثير من الروايات، مئات الروايات، بل ربما يقال الاف الروايات، نقول مئات الروايات، لم يرد ظاهرها، وفي نفس الرواية الإمام لم يذكر القرينة. أنت لازم تجمع، لذا قالوا أنه لا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا، لازم يجمع بين الروايات. ولا الروايات اللي لم يرد ظاهرها أيضا كثيرة، فالروايات أيضا أسلوبها أسلوب خاص، فكيف تجوزون العمل بظواهر الأخبار مع أن مانعين من موانع ظواهر الكتاب يأتيان وين؟ في ظواهر السنة أيضا. الصدر رحمه الله يقول كلامكم صحيح، مقتضى القاعدة أن العمل بظواهر الروايات أيضا لا تكون جائزة، ولكن قام الدليل الخاص على حجية ظواهر الروايات، على حجية ظواهر الأخبار. شنو ذلك الدليل الخاص؟ يقول الإجماع العملي، لأن الأصحاب من زمن الأئمة كانوا يعملون بظواهر الأخبار، فهذا الإجماع العملي كاشف عن رأي المعصوم، كاشف عن أنه كان هناك إذن خاص من المعصوم لهم بالنسبة إلى العمل بظواهر الأخبار. أما هذا الإذن فخلص، هناك دليل خاص، هذا الإذن ما موجود في ظواهر الكتاب، هذا الإجماع العملي موجود في الروايات مو في ظواهر الكتاب. لا يقال إن الظاهرة من المحكم، بلي لا، هذا اللي إحنا ذكرناه، هذا لا يقال الثاني. أما قبلها أكو إشكال آخر، قبل هذا الإشكال اللي ذكرناه، قبل هذا إن قلت اللي ذكرناه، سيد الصادي يذكر إن قلت آخر، يقول ربما واحد يقول لأنه السيد الصادق قال بأن المحكم قطعا يجوز اتباعه، يجوز الأخذ بالمحكم القرآني. إن قلت الظواهر من المحكمات لا من المتشابهات، سيد الصادق يقول لا، المحكمات، إن قلت بأنه المحكم هو الناس اللي لا يحتمل معنى آخر، أما الظاهر اللي يحتمل معنى آخر فهو من المتشابه. الظاهر اللي يحتمل فيه معنى آخر هو من المتشابه. بعد ذلك يذكر الإشكال اللي شرحناه، لا يقال إن الظاهرة من المحكم ووجوب العمل بالمحكم إجماعي. ليش لا يقال؟ لأننا نمنع الصغرى، إحنا ما نقبل بأن الظاهر من المحكمات، ما نقول، يقول لا، الظاهر من المتشابهات. لماذا؟ إذ المعلوم عندنا مساواة المحكمة للناس، وأما شموله للظاهر فلا، ما نقبل. إلى أن قال لا يقال هذا الإشكال اللي شرحناه، لا يقال بأنه نفس الإشكالات ترد على الروايات، لا يقال إن ما ذكرتم من الأدلة المانعة من العمل بظاهر الكتاب لو تم لدل على عدم جواز العمل بظواهر الأخبار أيضا لما فيها من الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والعام المخصص بدون ذكر مخصصه والمطلق المقيد بدون ذكر مقيده، فهذه الجهات لو كانت توجب إجمال الكتاب فتوجب إجمال الروايات أيضا، لأنه نفس هذه الجهات موجودة في الروايات. لماذا لا يقال؟ لأننا نقول إنا لو خلينا وأنفسنا لعملنا بظواهر الكتاب والسنة. يقول إحنا بمقتضى المقدمة الأولى كنا نعمل بظواهر الكتاب والسنة، لكن مع الأمور الموجودة في الشريعة منعنا عن العمل بالظن مطلقة. فأولا لو كنا والأمور العقلائية كنا نعمل بكل الظواهر، في الرتبة الثانية لو كنا وهاي القواعد الشرعية ما كنا نعمل بأي ظاهر، صحيح؟ لا ظاهر الكتاب ولا ظاهر السنة. ولكن في المرتبة الثالثة أكو دليل خاص على حجية السنة، على حجية ظواهر السنة، فلذا نعمل بظواهر السنة. فظواهر الكتاب داخلة في قسم في المرحلة الثانية، الظواهر يعني القواعد الشرعية التي تمنع من العمل بالظاهر. فشو أكو قواعد عقلائية اللي مقتضاها حجية الظواهر مطلقة، ثم أكو قواعد شرعية اللي مقتضاها عدم حجية الظواهر مطلقة، عدم مثل أصالة حرمة العمل بالظن. خرج من في الرتبة الثالثة من هاي الرتبة الثانية، خرج شنو؟ ظواهر الرواية. لذا يقول إن لو خلينا وأنفسنا، يعني لو كنا مع القواعد العقلائية لعملنا بظواهر الكتاب والسنة مع عدم نصب القرينة على خلافها، ولكن منعنا من ذلك في القرآن. لماذا؟ المانع الأول للمنع من اتباع المتشابه وعدم بيان حقيقته، لأنه في القرآن، القرآن يمنعنا عن اتباع الآيات المتشابهة، والقرآن لم يبين لنا ماهية المتشابه، فنحن نحتمل أن الظواهر تكون من المتشابهات. فبمجرد هذا الاحتمال الظاهر يسقط عن الحجية. المانع الثاني، ومنعنا رسول الله صلى الله عليه وآله عن تفسير القرآن، والظاهر بحاجة إلى التفسير. بل
إنه مو قال يعني تقدم هذا البحث حول إنه تفسير بالرأي هو رفض، إنه ماكو إحنا مو كلام.
هذا جوابنا، هذا كلام السيد الصالح. إحنا هالشكل نفس الجواب نجيبه، كلامكم صحيح. إحنا من أقبل بأن الظاهر داخل في التفسير.
أنا حد له هذا كلام السيد
الصالح. إيه، هذا الشيخ ذكر كلامه بعدين جاب كلام السيد الصادق. انتوا بعد لازم من الاجوبه اللي سابقا ذكرناها تردون على السيد الصادق بعدين نفس الاجوبه. ومنعنا رسول الله صلى الله عليه واله عن تفسير القران، ولا ريب في ان غير الناس محتاج للتفسير، الظاهر بحاجه للتفسير، فاحنا ما نقدر نفسره. وايضا المانع الثالث، وايضا ذم الله تعالى على اتباع الظن وكذا الرسول وأوصياؤه، ولم يستثنوا ظواهر القرآن. عندنا أصالة حرمة العمل بالظن، آيات قرآنية يتبعون إلا الظن، ولم يستثنوا ظواهر القرآن. هذا محكم، يقول محكم ربما يتبعون إلا الظن وهم لا يخرجون، وهذا محكم قرآني ربما. إلى أن قال غير أنه أكو روايات وكذا الرسول. إلى أن قال وأما الأخبار، الأخبار أيضا كانت منطوية وداخلة تحت أصالة حرمة العمل بالظن، لكن خرجت بالدليل. لذلك الدليل ماذا هو؟ الإجماع العملي، الإجماع العملي من أصحاب الأئمة، هؤلاء الكبار اللي كانوا علماء فقهاء أصحاب الأئمة، فقهاءهم ما غيروا فقهائهم، هؤلاء كلهم كانوا يعملون بالأخبار. هذا الإجماع العملي يكشف عن ماذا؟ عن وجود إذن من المعصوم صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال وأما الأخبار فقد سبق أن أصحاب الأئمة كانوا عاملين بأخبار الآحاد من غير فحص عن مخصص أو معارض ناسخ أو مقيد، ولولا هذا، شوفوا، لولا هذا الإجماع العملي لكنا في العمل بظواهر الأخبار أيضا من المتوقفين. فهاي المراتب الثلاثة اللي أنا شرحتها هذا كتبوا بعدين. شوفوا قلنا القواعد العقلائية لمقتضى المقدمة الأولى، هو ذكر مقدمة أولى بعد، مقتضى المقدمة الأولى مطلقة حجية الظواهر، حجية الظواهر مطلقة. مقتضى المقدمة الثانية مو بس عدم حجية ظواهر الكتاب، عدم حجية كل الظواهر، يعني ظواهر الكتاب وظواهر السنة بل مطلقة. ليش؟ لأنه يقول أصالة عدم، هذا دي يدخل الظواهر تحت شنو؟ تحت أصالة حرمة العمل بالظن. هذا مو خاص بأي ظاهر، مو خاص بظواهر الكتاب، كل الظواهر، ظواهر الكتاب والأخبار وغيره، ولو هو ما التزم في غيرهما. هو يقول ولكن أصالة حرمة العمل بالظن تشمل ظواهر الكتاب وظواهر أخبار. لكن أكو في المرحلة الثالثة إجماع عملي، اللي هذا الإجماع العملي قام على حجية ظواهر الأخبار، لذا إحنا نعمل بظواهر الأخبار. هذا كلام سيد الصاد رحمة الله عليه. الشيخ هو أكو في كلامه مواضع كثيرة من النظر، مثل ما الشيخ مدام مثلا أشار بأنه هذا خد تفسير برا، إحنا أجبنا بأنه أصلا العمل بالظاهر خارج عن التفسير، التفسير هو كشف القناع وحمل الظاهر على ظاهره، هذا شنو؟ هذا أصلا ما يحتاج إلى قناع وكشف، يعني ماكو قناع حتى نكشفها، ماكو هناك غموض نحن نكشف هذا الغموض، فأصلا مو تفسير. وكذلك بقية الأدلة. نعم، والنبي منعنا من التفسير بالرأي، وتفسير بالرأي، تفسير بالرأي، وهذا مو تفسير بالرأي بعد، إلى آخره. الشيخ يشير إلى إشكالين. الإشكال الأول يقول هذا شنو قال بالنسبة لظواهر الأخبار؟ قال أنه مقتضى القاعدة عدم حجية ظواهر الأخبار أيضا، هالشكل قال بعض، مقتضى القاعدة عدم حجية ظواهر الأخبار إلا أنه هناك إجماع عملي، يعني أكو ترخيص من الشارع في العمل بظواهر الأخبار. الشيخ يقول هذا الكلام مو صحيح. ليش مو صحيح؟ لأنه أصلا عمل الأصحاب بظواهر الأخبار ما كان لأجل رخصة شرعية، مو قضية بحاجة إلى إذن من الإمام، لا، عملهم بظواهر الأخبار مثل عملهم بشنو؟ ببقية الظواهر. عملهم بظواهر الأخبار مو لأنه الأئمة جوزوا لهم ذلك، لا، لأنه أكو إمضاء عام من الشارع لأسلوب العقلاء في شنو؟ في آداب المحاورة، والعمل بالظواهر والاعتماد على الظواهر من ضمن هاي آداب المحاورة العرفية العقلائية. فإحنا إذا كنا نسأل زرارة لماذا تعمل بظاهر كلام المهم، يقول لأن الظواهر حجة مطلقة، لأن كل العقلاء والشارع ما عنده طريق خاص في قضية المحاورة والمكالمة، فمثل ما اعتمد على ظاهر كلامك اعتمد على ظاهر كلام الإمام. فهذا أنهم اعتمدوا على الظاهر للإجماع العملي، ما أدري نكشف أنه كان أكو رخصة من الإمام، هذا مو صحيح، لا، هذا لأجل أنه العمل بالظواهر مطلقة حكم، مثل ما هو اعترف في المقدمة الأولى، قال العمل بالظواهر هذا عمل عقلائي، وشرعا مشى على طريقة عقلاء، مشى على طريقة العقلاء، ما عنده طريقة أخرى، فهذا الكلام مو كلام صحيح. أقول وفيهم مواقع للنظر، ولكن الشيخ يشير إلى موقعين. الموقع الأول سيما في جعل العمل بظواهر الأخبار من جهة قيام الإجماع العملي، اللي الإجماع العملي يعني شنو؟ يعني الإجماع العملي كاشفان عن قول المعصوم صلوات الله عليه. فإحنا إذا نعمل بظواهر الكتاب لأنه المعصوم أجاز لنا، بظواهر الأخبار لأن المعصوم أجاز لنا، ولولاه لتوقف في العمل بها أيضا. إذ شنو وجه الإشكال؟ هذا إذ بيان الإشكال، إذ لا يخفى أن عمل أصحاب الأئمة عليهم السلام بظواهر الأخبار لم يكن لدليل شرعي خاص وصل إليهم من أئمتهم، ولا أنه أكو هناك دليل خاص وصل من الأئمة، لا، وإنما كان أمرا عقلائيا مركوزا في أذهانهم بالنسبة إلى مطلق الكلام الذي يصدر في مقام الجد، مطلق الكلام سواء هذا الكلام يصدر من الله أو من المعصوم أو من الناس العاديين، أي كلام صدر في مقام الجد، في مقام الإفهام، مو في مقام الهزل، لا، في مقام الإفهام، أنا أريد أفهمك مطلبا، فهذا الكلام الذي يصدر مني أنت تعتمد على ظاهره. من هذا الباب هؤلاء كانوا يرون بأن الإمام عندما يتكلم خب يريد الإفهام، يريد أن يفهم زرارة، فزرارة كان يجري أصالة حجية كلام الإمام، أصالة الظهور في كلام الإمام، أصالة عدم القرينة في كلام الإمام، مثل ما كان يجي أصالة عدم القرينة في كلام غير الإمام صلى الله عليه. وإنما كان أمرا عقلائيا مركوزا في أذهانهم بالنسبة إلى مطلق الكلام الصادر من المتكلم لأجل الإفادة والاستفادة. لأنه الآن أنا دا أتكلم، لماذا أتكلم؟ أنا في مقام الإفادة وفي مقام الاستفادة، يعني أريد أن أفيدكم وأريد أن تستفيدون، يعني ما أنه فائدة والله أنتم أجل من هذا، لا أقصد أنه يعني أريد أن أوصل كلامي، معنى كلامي إليكم، وأريد أن شنو أنتم تفهمون معنى كلامي، فهذا الكلام يعتمد على الظاهر، سواء كان من الشارع أو غير الشارع. وهذا المعنى جار في القرآن أيضا على تقدير كونه ملقا للإفادة والاستفادة. يعني احنا لو قلنا بأن القرآن ألقي إلينا حتى ماذا، يعني الله كان في مقام الإفادة مو في مقام بيان ألغاز، لا، كما هو الظاهر من الروايات والظاهر من الآيات المحكمة القرآنية، يتدبرون أم على قلوب أقفالها إلى آخره. فالقرآن نزل في مقام الإفادة والاستفادة، الله يريد أن يفيد ويريدنا أن نستفيد. احنا ما قبلنا هذا الدعوة وردنا على هذه الدعوة بعد بالروايات، تذكرون أجبنا عنه
سيد الصدف الأخير، وبنى هذا عدم إمكان الحمل على الظاهر لأن القرآن هو اسم محاورة خاص،
أسلوب خاص، وإحنا ما قبلنا. إحنا كل هذا الكلام من نقبله، هذا كلام الصالح نقول له، منو قال القرآن الأسلوب خاص؟ إذا الأسلوب خاص لماذا جعل القرآن ميزانا للروايات حتى اعرض الرواة على الكتاب؟ شوفوا مجموع، بعد الشيخ ما يجيب ما أجاب به مرة ثانية يعيده، ها؟ الشيخ أجاب، وكثير من مدعيات الصاد رحمة الله عليه أجيبت عنها سابقا. ولكن الآن بالنسبة إلى هذا الشيخ يقول هذا المطلب عام في كل الظواهر، ولهذا المطلب كانوا يعملون بظواهر الأمة، مو أنه ظواهر الأمة لها خصوصية. بعدين هنا أكو فد أصل، أصل عقلائي، أنه إذا نحن رأينا أن المولى تكلم بكلام وشككنا، دقيق، وشككنا في أن المولى هل كان في مقام الإفادة، هل كان في مقام الإفهام، بعبارة أخرى شككنا في أنه هل هذا الكلام صدر للإفهام أم لا، لم يصدر للإفهام، الأصل العقلائي ماذا يقول؟ يقول الأصل العقلائي يقول أن الكلام عندما يصدر إنما يصدر للإفهام، أي كلام لمن يصدر من العاقل الحكيم يعني صدر للإفهام. أنتوا اللي تقولون بأنه لم يصدر للإفهام لازم شنو تقيمون دليل؟ لهذا الشيخ يقول على تقدير كون القرآن ملقا للإفادة والاستفادة على ما هو الأصل في خطاب كل متكلمين، هذا على ما هو الأصل، يعني الإلقاء للإفادة والاستفادة، الصدور للإفهام، هذا هو الأصل. يعني إذا أنت شفت واحد يتكلم عاقل حكيم فقاعدة يتكلم للإفهام، لا يقول أنا ماذا أتكلم للإفهام. والله تبارك وتعالى بالنسبة لغير المتشابه، بالنسبة لغير المتشابه هو شنو؟ كان في مقام الإفهام، لذا هو يحثنا على اتباع المحكمات، إلا المتشابهات اللي الله ربما هم من وجوه وجود المتشابه حتى الله يثبت لنا، مو كفانا كتاب الله، مو حسبنا كتاب الله، لا، نحن نحتاج إلى من يشرح لنا، من يفسر لنا القرآن بعد النبي صلى الله عليه وآله، ربما لهذه الجهة، حتى واحد لي يفكر بأنه أنا أستقل بالقرآن، القرآن وحده يفيدني، لا، أكو متشابهات بحاجة إلى من يفسره. نعم الأصل الأولي إحنا بنقبل أن الأصل الأولي حرمة العمل بالظن مطلقة، لكن خرج من هذا الأصل ماذا؟ كل الظواهر، كل الظواهر خارج من هذا الأصل، لأنه يعني قلنا الظواهر العقلاء يعتمدون عليها، والشارع شنو؟ أمضى وأقر هذا الاعتماد العقلائي. فكل الظواهر، مو أنه الشارع قال بس لا أنا خصوص ظواهر الأخبار أعتمد عليها، لا، مطلقة، الأئمة كانوا يعتمدون على ظواهر كلام الناس. نعم الأصل الأولي هي حرمة العمل بالظن على ما عرفت مفصلا، لكن الخارج منه ليس خصوص ظواهر الأخبار حتى يبقى الباقي، يعني حتى تقولون ظواهر الكتاب وين باقية تحت أصالة حرمة العملية؟ بالظن، بل الخارج منه هو مطلق الظهور الناشئ عن كلام كل متكلم ألقي ذلك الكلام إلى غيره للإفهام. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، الإشكال الثاني أن الصاد رحمه الله ذكر بأنه يعني من وجوه المنع عن العمل بالظواهر أن الله تبارك وتعالى نهانا عن المتشابهات، نهانا عن المتشابهات، صحيح؟ ما دام أنه نهانا عن المتشابهات فلا يجوز لنا إلا العمل بما نعلم أنه محكم. يقول إذا أنت تعلم بأن الظواهر من المحكمات اعمل به، ولكن ما دام لا تعلم وتحتمل كون الظواهر من المتشابهات فلا يجوز العمل بها، يعني يجوز العمل بما علمت أنه محكم. هذا كان دليله. الشيخ يجيب عن هذا الدليل بجوابين. الجواب الأول أنه نحن نعلم بأن الظواهر من المحكمات مو من المتشابهات، أو أقل نعلم بأن الظواهر مو من المتشابهات. لماذا؟ لأن المتشابه في اللغة من باب التفاعل، شبه باب التفاعل، تشابه باب التفاعل طرفين، يعني لازم يكون هناك تماثل شبه بالطرفين، صحيح؟ وهذا الشبه لازم يكون شنو؟ لازم يكون مساوي، لازم الاحتمالان يكونان متساويين حتى اللفظ يكون متشابه. فالتشابه في اللغة بهذا المعنى، تشابه يعني احتمالان متساويان، مثل المشترك اللفظي، العين اشتريت عينه، اكو احتمالان متساويان، أنه أريد الذهب، أريد أقول اشتريت خاتما عينا، أو خاتم عين فرضا، أو خاتم من عين، فهنا يحتمل أن يكون فضة وأن يكون شنو؟ ذهب. هذا متشابه لتساوي احتمالين في اللغة. المتشابه يعني ما يتساوى فيه الاحتمالان. فأنا أسألكم، الظاهر يتساوى فيه الاحتمالان؟ لا، صحيح اكو احتمال اخر، احتمال غير الظاهر، ولكن احتمال الظاهر ارجح. هذا بعد مو تشابه، اكو رجحان. يعني انا اذا المولى قال رايت اسدا، اذا اي واحد اصلا قال رايت اسدا، انت تقول انا 95% احتمل بانه اراد الاسد الحقيقي ما دام لم يقم قرينه، ولو انه 5% احتمل اراد المجاز، الان غفل عن اقامه القرينه، او مثلا اقام القرينه والقرينه لم تصلني، فهذا بعد مو متشابه لغة. وعرفان المتشابه هو غير متضح الدلالة. المتشابه عند العرف هو الكلام الذي دلالته تكون غير واضحة. خو الظاهر هالشكل دلالته مو واضحة؟ لا، دلالته واضحة. فالمتشابه بعبارة أخرى، المتشابه عند العرف وعند اللغة بمعنى المجمل، هو الظاهر مجمل؟ لا. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، سلمنا بأنه نحن نحتمل. احنا في الجواب الأول قلنا لا، أصلا الظواهر مو من المتشابهات. في الجواب الثاني يقول نحن نتنزل بأنه من يدري ربما الظواهر تكون من المتشابهات. يقول بس هنا ما دام انتو قبلتو، دققوا، ما دام انتو في المقدمة الاولى قبلتم بان الاصل هو حجية الظواهر، الشكل قلتو في المقدمة الاولى بان الاصل حجية الظواهر، لمن صار الاصل حجية الظواهر فكل الظواهر لازم تكون حجة الا ما علمنا بخروجه. يعني نحن إذا علمنا بأن هذا الظاهر من المتشابه فخرج من تحت
أصالة حجية الظواهر. أما ما دام نشك بأنه هل هذا من المتشابه حتى لا يكون حجة، فمع الشك نجري شنو؟ يدخل تحت الأصل، نعمل بالأصل، واضح أو لا؟ فمع الشك الأصل حجية الظواهر يكون ساريا. يعني إحنا عندما أنت قبلتوا بأن الأصل حجية الظواهر، قبل هو مقبل في المقدمة الأولى، عندما قبلتم هذا الكلام وأقررتم بهذا الكلام، خلاص هذا الكلام يفيد أنه الظاهر حجة، إلا ما علم أنه مو حجة. فأنا أسألكم، الظاهر هل علم أنه مو حجة؟ تقول لا أنا أشك، لأنه ما أدري هو من المتشابه اللي قطعا مو حجة، أحتمل كونه من المتشابه لذا أحتمل كونه غير حجة. خب مع الاحتمال لازم شنو؟ ترجع إلى أصالة حجية الظواهر. فحتى لو شككنا في دخول الظواهر تحت عنوان المتشابه، مع ذلك الظواهر تبقى حجة. ثم أن ما ذكره من عدم العلم بكون الظواهر من المحكمات واحتمال كون الظواهر من المتشابهات، هذا ما ذكره ممنوع. ليش ممنوع؟ أولا بأن المتشابه لا يصدق على الظواهر لا لغة ولا عرفا. المتشابه لا يصدق على الظواهر لا في اللغة لا في العرف، لأنه عند سواء في اللغة أو في العرف نتيجة المتشابه على المجمل، فهذا مو مجمل. بل يصح سلب المتشابه عن الظاهر، نقدر نقول هذا الكلام الظاهر ليس متشابها. فالنهي الوارد عن اتباع المتشابه لا يمنع من العمل بالظاهر، كما اعترف بهذا المطلب في المقدمة الأولى من أن مقتضى القاعدة وجوب العمل بالظواهر. وثانيا لو تنزلنا بأنه لا أكو احتمال دخول الظواهر تحت عنوان متشابه، بأن احتمال كون الظواهر من المتشابه لا ينفع في الخروج عن الأصل الذي اعترف به، يا أصل أصالة حجية الظواهر، أصالة حجية الظواهر. ودعوى اعتبار العلم بكونها من المحكم حتى يكون حجة هدم لما اعترف به من أصالة حجية الظواهر، لأنه إذا صار دققوا، لأنه إذا كان الأصل مثل ما هو اعترف به في المقدمة الأولى حجية الظواهر، إذا كان الأصل حجية الظواهر، فهذا معناه أنه ما دام أنا لا أعلم بعدم حجية الظواهر هو لازم يكون حجة من مقتضى هذا الأصل الذي أنا اعترفت به. فهو عندما يجي يقول، يعني اكو تناقض في كلام، من جهة هو اعترف بأن الأصل حجية الظواهر، من جهة يقول ما دام شككنا في حجية الظواهر فهو غير حجة، يعني ما دام احتملنا بأن الظواهر من المتشابه فهو غير حجة. نقول ما يصير، إذا الأصل حجية الظواهر يعني مع الشك أيضا شنو؟ نرجع لهذا الأصل حتى يثبت لنا، يعني بالعكس عدم عندما ثبت أن الأصل الحجية، عدم الحجية بحاجة، عدم الحجية بحاجة إلى شنو؟ بحاجة إلى العلم، واضح أو لا؟ فدعوى اعتبار العلم بكونها من المحكم حتى يكون حجة هدم لما اعترف به من أصالة حجية الظواهر، لأن مقتضى ذلك الأصل جواز العمل بالظاهر إلا أن يعلم كون الظاهر من المتشابهات التي نهى الشارع عن، لكن مع الشك شنو؟ الأصل يجري. وبالجملة يعني نرجع إلى الأصل، فالحق ما اعترف به في المقدمة الأولى أو لا في الآخر في آخر كلامه من أننا لو خلينا وأنفسنا لعملنا بظواهر الكتاب، ولا بد للمانع من إثبات الماء، لازم المانع يثبت الماء. وهذه الأمور التي ذكرها هو الصدر إثبات للماء إحنا كلها من قبلها.
به من يرجع الصدر
به وين؟
فالحق ما اعترف به،
لا يعني الذي اعترف بذلك، اعترف الصدر به بذلك المطلب. وشنو ذلك المطلب؟ من أن هذا تشوفوا وكلها تلزم بعدها صلة على ضمير لائق مشتملة. هذا ما موصولة، ما دام ما موصولة يحتاج إلى شنو؟ إلى عائد. هذا به يرجع إلى نفس الموصول. خو هذا الموصول شنو يعني؟ فالحق هو الذي اعترف به بذاك ما. خو شنو ذاك الما؟ من أنا لو خلينا وأنفسنا. ثم أنك قد عرف الشيء قبل أن يدخل في تنبيهات هذا المطلب، يقول احنا سابقا ذكرنا من ان حجية الظواهر هذا اجماعي، حتى الاخباري لا يشك فيه، يعني يقبلون بانه، الاخباري ايضا يقبلون بان الظاهر حجة، والشارع ما عنده طريقة، يعني الشارع اعرض في خدمتكم نفس الطريقة العقلائية شنو امضاها، نفس الطريقة العقلائية أمضاها. ولكن المشكلة وين؟ المشكلة في أنه هذول يقولون بأن طبيعة الظاهر حجة إذا كان ملقا بجهة الإفهام، إذا كان الظاهر قد ألقي من طرف المتكلم بقصد الإفهام. الأخوان مشكلته هنا يقولون ظواهر الكتاب لم يقصد بها الإفهام، وإلا هم يقبلون إذا ظاهر قصد بالإفهام قطعا يكون حجة. أهاي حجيته ليش؟ لأنه الشارع أمضى طريقة العقلاء. لكن المشكلة بعبارة إن صحت العبارة في الصغرى، يقولون هاي الصغرى مصغرى لتلك الكبرى. ثم أنك قد عرفت مما ذكرنا أن خلاف الأخبارين في ظواهر الكتاب ليس في الوجه الذي ذكرنا، يعني مو في الكبرى، من اعتبار الظواهر اللفظية في الكلمات الصادرة لإفادة المطالب واستفادتها، وإنما يكون خلافهم في أن خطابات الكتاب لم يقصد بها استفادة المراد من أنفسها استقلالا، بل بضميمة تفسير أهل الذكر عليهم السلام. أما هذا مرادهم بأنه أصلا ظواهر القرآن لم تلقى للإفادة والاستفادة مستقلا من دون الرجوع إلى أهل البيت، أو مرادهم أنه مع وجود المتشابه في القرآن واحتمال كون الظواهر من المتشابهات، بعد هاي الظواهر تسقط عن كونها ظواهر. تضح شنو صار؟ بعد هاي الظواهر مو ظواهر أصلا حتى تكون حجة، أو يكون مراد الأخبارين هكذا أن ظواهر القرآن ليست بظواهر بعد احتمال كون محكمها، هذا محكمها يعني ظواهرها من المتشابه، كما عرفت من كلام السيد المتقدم هنا الأشتياني رحمه الله في بحر الفوائد والتبريزي في أوثق الوسائل، هنا مستشكلين على كلام الشيخ بأنه شنو مراد الشيخ من محكمها، ولكن مراد الشيخ مثل ما الشيخ المروجي في تمهيد الوسائل ذاكر، مراد الشيخ من المحكم شنو؟ الظاهر. لماذا؟ لأنه الطريحي أيضا يعني، وهذا المعنى مو معنى غريب، الطريحي يذكر بأن المحكم له معنيان، المعنى الأول النص الذي لا يحتمل فيه معنى آخر، المعنى الثاني الظاهر. هو يقول المحكم يطبق على النص الذي أكو به معنى راجح مع المنع من النقيض، يعني معنى راجح وماكو غيره، لا يقصد غيره، ويطلق على اللفظ الذي أكو به معنى راجح بدون المنع من النقيض، يعني شنو؟ يعني اللفظ ظاهر. فهنا الشيخ استعمل لفظ المحكم بمعنى الظاهر بعد احتمال كون ظواهر الخطابات القرآنية من المتشابه. فالأخباري مشكلتهم وين؟ مو في الكبرى، مشكلتهم إما أنه هذه الظواهر ظواهر لكن لم تلقى للإفهام، وإحنا قلنا الظواهر حجة، الظواهر التي ألقيت للإفهام حجة، وإما يقولون بأنه يعني يقولون إما شرط حجية الظواهر ما موجود، وإما يقولون أنه أصلا ظواهر القرآن مو مصدق لحجية الظواهر، مو صغرى لتلك الكبرى. ليش؟ لأنها أساسا مو هي ظواهر. ليش هي مو ظواهر؟ لأنها مع احتمال كونها من المتشابهات القرآنية تسقط عن كونها ظواهر، كما عرفت من كلام السيد المتقدم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.